ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والحاكم في مستدركه، والحديث صحيح، أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله أنزل عليكم آية لو أنه أنزلها علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أما إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزلت. في قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عشية عرفة في يوم جمعة، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما بألفاظ متقاربة رحمة الله عليهم أجمعين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فارضوا أنتم بالإسلام دينا معشر المسلمين، فهو الدين الذي رضيه الله رب العالمين لكم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالله تبارك وتعالى أكمل هذا الدين وأنزل على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنزل من أمر هذا الإكمال ومن تمام النعمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي أكمله الله رب العالمين، فلا زيادة عليه ولا نقصان منه، وأتم به الله رب العالمين النعمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم خاتم رسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل عليه خاتم كتبه سبحانه وتعالى. فلا كتاب بعد القرآن، ولا نبي بعد النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحلال ما أحله، والحرام ما حرمه صلى الله عليه وسلم، والأمر ما أمر به، والنهي ما نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، ما أنزل الله رب العالمين بعدها من حلال ولا من حرام، ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدها ببضعة أيام بعد الثمانين لما عاد إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا وللمسلمين أجمعين في هذا الإسلام العظيم، وأن يمسكنا حبله المتين حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، إن السعادة في الحياة لها شروط، من حصل تلك الشروط أصاب السعادة في الحياة، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. فأول شرط من شروط تحقق السعادة في الحياة أن توافق حركة العبد هدفه. فإذا وافقت حركة الإنسان في الحياة هدفه في الحياة، كان هذا هو الشرط الأول من شروط تحقق السعادة في الحياة. وأما الشرط الثاني من شروط تحقق السعادة في الحياة، أن يكون هدف الإنسان من الحياة هو الهدف من الحياة، وألا يحدث المرء لنفسه هدفا في الحياة ليس بهدفا أصيلا فيها، وإنما ينبغي على المرء أن يجعل الهدف الأصيل الذي من أجله خلقه الله رب العالمين وخلق لأجله العوالم علويها وسفليها، ينبغي على المرء أن يجعل هذا الهدف الأصيل هدفه، ثم أن يوافق بحركته هدفه في الحياة. ثم يأتي الشرط الثالث من شروط تحقق السعادة في الحياة، وهو أن تأتي قدرة الإنسان وطاقته على قدر حركته المرسومة على مقدار هدفه في الحياة. فإذا كانت طاقة الإنسان وقدرته على قدر حركته وحركته متسقة مع الهدف الأصيل في الحياة، فقد أصاب السعادة بعدما حصل أسبابها. نسأل الله رب العالمين أن ينجينا من البؤس والبأساء والكرب والهم والغم والمرض في الحياة، وأن يرزقنا تحصيل أسباب السعادات في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. الله رب العالمين لما خلق الإنسان لم يدعه في هذه الحياة هملا، لأنه لم يخلقه عبثا. ولذلك يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو في الحديث الصحيح الذي يرويه النواس بن سمعان صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ضرب الله رب العالمين مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو الناس إلى دخول الصراط: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم ولا تعوجوا. وعلى رأس هذا الصراط من أعلاه من فوقه داع، كلما هم المرء بأن يفتح بابا من تلك الأبواب في السورين قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه، يعني تدخله دخولا سريعا لا نقوص لك من بعده أبدا. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فالصراط المستقيم الإسلام، والسوران حدود الله، والسطور المرخاة على الأبواب في السورين محارم الله رب العالمين، والداعي على رأس الصراط على بابه كتاب الله رب العالمين، والداعي من فوق الصراط هو واعظ الله رب العالمين في قلب كل عبد مؤمن. فجعل الله رب العالمين لنا الكتاب العظيم على رأس الصراط يدعونا إلى الدخول في الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، كما فسره النبي الهمام صلى الله عليه وسلم: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والداعي على باب الصراط على رأسه كتاب الله رب العالمين. يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم ولا تعوجوا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كما بين الله رب العالمين. وخط النبي الامين صلى الله عليه وسلم على الارض خطا وجعل متعامدا عليه عن يمين وشمال خطوطا متعامدة قصيرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله رب العالمين، وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله أن يقيمنا على الصراط المستقيم وأن ينفعنا بكتابه الكريم وأن يبارك لنا فيه. جعل الله رب العالمين كتابه الكريم على رأس الصراط المستقيم يدعو الناس إلى الدخول في صراط الله المستقيم في الإسلام ولا يعوجوا. وهذا القرآن العظيم أنزله الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان المعجزة الباقية من معجزات الأنبياء، فلا معجزة تبقى إلى اليوم إلا معجزة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتمثلة في هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين على قلب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدى به الناس كافة. وإن من إعجاز هذا القرآن العظيم في لفظ واحد: يا أيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. في قول الله رب العالمين ولن تفعلوا فأبدى الله رب العالمين عدم الفعل، وهذا من أمور الغيب المستقبلة التي لا يستطيعها مخلوق ولو كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ربنا جلت قدرته لأن القرآن كلامه ولأن المعجزة معجزته ولأن العبد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل هذا التحدي الطويل العريض الجريء يتحدى الناس أجمعين منذ أنزل الله رب العالمين القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبالله عليك لو أن فردا عجز أمام هذا التحدي الذي يثير النخوة والحماسة الأدبية في القلوب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذا أدعى إلى تحريك الهمم وإثارة الخواطر من أجل أن تتحدى هذا القرآن العظيم إن كانت به مكذبة وإن كانت به غير مصدقة. الله رب العالمين يرسل هذا التحدي. بالله عليك لو أن عبدا عجز وكان واحدا في تحديه لكتاب الله رب العالمين، فإن العجز عن الجماعة أبعد، وإن عجزت الجماعة فإن العجز عن الأمة أبعد، وإن عجزت أمة عن أن تأتي بمثل هذا القرآن فإن العجز عن جيل من الناس في الأرض قاطبة أبعد، وإن عجز جيل في الأرض قاطبة عن تحدي القرآن العظيم فالعجز أبعد ما يكون عن أجيال متلاحقة كلها يتساقط متهافتا أمام إعجاز القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو لم يكن في القرآن من أمور التحدي والإعجاز إلا قول الله رب العالمين ولن تفعلوا مع كثرة أعداء الإسلام منذ جاء النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الناس هذا، ثم مع هذا العجز القبيح القميء الذي قد مني به الأقوام أجمعون منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن،
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو لم يكن في القرآن من إعجاز إلا قول الله رب العالمين ولن تفعلوا، مع صدق الواقع وشهادة التاريخ ومع الدلائل القوية على ما أتى به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من عند الله رب العالمين، مبلغا من عند ربنا تبارك وتعالى بوساطة جبريل، ثم من تساقط الناس وتهافتهم كالفراش على النار، ثم قيام هذا القرآن بالتحدي إلى الآن، ثم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لو لم يكن إلا ذاك لكان حريا بأن يأخذ بزمام قلب العبد الذي نور الله بصيرته وألهمه الله رب العالمين الفهم وأعطاه الله رب العالمين العقل الذي يخرج به من حد البهائم الأعجمية العجماوية التي لا تنطق إلى حد الأناسي الناطقين، لكان ذلك دليلا كافيا أمام عين بصيرته لكي يقر بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن منزل من عند الله رب العالمين معجزة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كنا نتحدث بحول الله وقوته عن أسلوب القرآن العظيم، والأسلوب غير المفردات وغير الجمل والتراكيب، لأنك إن نظرت في مفردات كل لغة ثم نظرت في جمل كل لغة ثم نظرت بعد ذلك في القوانين التي تحكم تراكيب كل لغة لوجدت هذا الأمر قد استقر على قراره وهو في لغة العرب مما لم يخرج عليه القرآن، بل نص عليه الكتاب العزيز في محكم التنزيل قرآنا عربيا غير ذي عوج، فنص القرآن العظيم على أن هذا القرآن عربي نزل على النبي العربي الهاشمي القرشي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما استخدام المفردات في الجمل والتراكيب وإنشاء العلاقات فهذا هو الأسلوب. وأدلك على مثل مادي محسوس يمكن أن يقرب هذا الأمر المعنوي نوعا من أنواع التقريب. أنت تعلم أن صنعة الخياطة تحتاج مادة من القماش وآلة من آلات الحياكة يستعملها الحائك، ثم هناك قوانين ثابتة وراسخة يستعملها كل حائك عندما يتناول مادة ما يخيط مستخدما آلته التي بها يخيط، كلهم مستوون في هذا الأمر، ومع ذلك فهم بين لامع وغفل وبين مرتفع في صنعته ومتدن فيها وبين من يذيع صيته وينتشر في الآفاق اسمه وبين من هو خامل متردد لا يكاد يعرفه أحد، وإن ذهب إليه من لا يعرفه فحققه معرفة لم يعد إليه مرة أخرى. لكل إنسان منهم في صنعته أسلوب يقوم به ولا يتحول عنه بحال، وكذلك المتكلمون يحيكون من الألفاظ والجمل ما يحيكون، وعلى كل كلام يتكلمه متكلم مسحة من نفسه وطابع من روحه تماما كما هو الأمر المادي الذي ضرب به المثال الذي سبق. الأمر الآن أن هذا القرآن من عند الله رب العالمين وأسلوبه متميز بخصائصه ثابتة راسخة ليست لأسلوب على الإطلاق، فالله رب العالمين جعل مسحة على هذا القرآن العظيم تمت إلى القانون الصوتي فيه ثم تأتي إلى الجمال البلاغي فيه على شعبة أخرى. أنت إذا ما سمعت القرآن وسمعه أي سامع ولو لم يكن عربيا يفقه من العربية حرفا واحدا، فإن أخذة كأخذة السحر تأخذ بنفس السامع ولو كان لا يفقه فيه حرفا، لأن النظام الصوتي الذي بني عليه هذا القرآن العظيم والذي أنزله الله رب العالمين به وتكلم الله رب العالمين به كلاما وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء، جعل الله رب العالمين في هذا القانون الصوتي سرا عجيبا متفردا. فأنت إذا ما سمعت القرآن تجد المزاوجة العجيبة بين صفات الحروف وبين تغاير مخارجها، فبين حرف مستفل وحرف مستعل، وحرف شديد وحرف رخو، وحرف ظاهر وحرف مخفل. ثم تجد بعد ذلك من تراتيب هذا القرآن العظيم من تلك الحروف باختلاف صفاتها على تغاير أحوالها من حق ومستحق، ثم تأتي تراتيب الكلمات، ثم تأتي الجمل في ترابط الآيات كالكلمة الواحدة بنظام صوتي بليغ ليس ذلك بثابت ولا بمنسوب إلا لكلام الله رب العالمين في القرآن العظيم الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما صعدت شيئا ما في تناول ألفاظ القرآن وجمله، ثم تناولت اللون البلاغي المتفرد الذي جعله الله رب العالمين خاصا بكلامه العظيم، وخذ آية واحدة بل خذ صورة إن أردت الدقة والتحديد، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وتأمل الآن في قول الله رب العالمين إن شجرة الزقوم، فجعلها الله رب العالمين شجرة، ثم بين الله رب العالمين أن للشجرة طعاما، فبئس الطعام وبئس المقام، نسأل الله السلامة والعافية. فأما الطعام فهو مأخوذ من الزقم، وهو أن يعطى المرء ما يكره وأن يحمل على ابتلاعه حملا، نسأل الله السلامة والعافية. وكل من تزقم شيئا فقد تناوله تناولا بجبر وإكراه مع كره في هذا الذي يتزقمه. إن شجرة الزقوم بهذه الصيغة صيغة المبالغة، شجرة الزقوم وهي شجرة دائم أكلها في سواء الجحيم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، فبئس المقام هذا الذي وصف الله رب العالمين للظالمين، نسأل الله السلامة والعافية. وبئس الطعام يتزقمه المجرمون في النار تزقما، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، والإثم ما أبعد عن الخير وحمل على الشر. ثم انظر إلى الدقة الفائقة في تعبير القرآن العظيم بقول ربنا تبارك وتعالى طعام الأثيم، فأتى بصيغة المبالغة وبالصفة المشبهة التي تكون غير منفكة عن المتصف بها، وهو غير منفك عنها بحال، فهي ملازمة له. فليست شجرة الزقوم طعاما للآثم الذي يأثم مرة ثم ينزع عن إثمه ويتوب، بل هي لمن صار الإثم له خصلة وخلة لا ينفك عنها بحال. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم جزاء وفاقا، ليدلك على عدل الله رب العالمين، ثم ليدل المؤمنين على أن الجزاء الأوفى لمن كان طائعا لله رب العالمين في مقابل الصورة التي يهين الله رب العالمين بها المجرمين من عباده الذين يحاولون أن ينفكوا عن أسر العبودية وهيهات، إن هم إلا عبيد مربوبون لله رب العالمين، مقهورون رقابهم تحت سيف العدل والجبروت. نسأل الله أن يهدينا سواء الصراط. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، والمهل هو دردي الزيت وبقاياه المترسبة في قاع الذن الذي يكون به الزيت غير النظيف. ثم إن هذا الدردي يغلي في البطون كما قال الله رب العالمين كغلي الحميم، إما أن يغلي عفونة وحموضة فيرمي بالزبد من تفاعلات بينه كيميائية يجعلها الله رب العالمين متصاعدة في حرارتها، حتى انها لتعلو بعد ذلك فوق درجة غليان الماء، وان ان يغلي غليانا حقيقيا في بطون المجرمين الآثمين الذين وصف الله رب العالمين وبين ان هذا الطعام في النار هو من طعامهم، نسأل الله السلامة والعافية. ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل كدردي الزيت الذي يغلي عفونة او يغلي حقيقة، يغلي في البطون كغلي الحميم، ثم ان درجة غليان الزيت اعلى من درجة غليان الماء لاختلاف الكثافة بين المادتين، ومع ذلك يشبه الله رب العالمين غليان دردي الزيت، لا غليان الزيت، يشبهه الله رب العالمين في بطون الآثمين بدرجة غليان الماء. ثم ان الله رب العالمين يضرب لنا هذا المثل من اجل التوضيح والتقريب، وإلا فدرجة حرارتها كهذه في سوائل الجحيم لا يعلم قدرها إلا الله رب العالمين، الذي بين نبيه الأمين أن الكافر ضرسه في النار كجبل أحد، وأن سمك جلده مسيرة 3 أيام، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الجلد هو موطن الإحساس، حتى إن الإنسان لو سلخ من جلده لم يعد محسا إحساس من كان له جلد. لذلك يبين الله رب العالمين أنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن الجلد موطن الإحساس. ثم يبين الله رب العالمين عظم وهول جسد الكافر في النار ليكون أعظم ما يكون اتساعا، لتكون مساحة السطح التي تتألم من النهايات العصبية في جلد الأبعد الذي يبلغ سمك جلده مسيرة 3 أيام كما بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لتكون مساحة السطح مع عظم النهايات العصبية في هذا الجلد أدعى ليذوق العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. والأخذ قبض بعنف وأخذ بشدة، حري أن يكون ممن وصفهم الله رب العالمين بأنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خذوه فاعتلوه، والعتل هو الأخذ بمجامع ثوب الإنسان مع جره من وراء الظهر، من وراء ظهر الجار له، مع المهانة المتفجرة من ثنايا هذا اللفظ فاعتلوه إلى سواء الجحيم، وسواء الشيء وسطه، فيجعله الله رب العالمين في وسط جهنم لا في أطرافها، وهي مطبقة عليه محيطة به، لا يستطيع أن يخرج منها إلى مكان، وهيهات هيهات. إن المعذب هو الله وقدرته لا حد لها، فيأتي عذابه على قدر قدرته وقدرته لا حد لها، فعذابه لا حد له. اللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، والإضافة هنا بيانية أي من عذاب من حميم، والحميم هو الماء الحار الذي بلغ في الغليان أشد المبالغ، يصب فوق رأسه من عذاب الحميم من ماء يشوي الوجوه، نسأل الله السلامة والعافية. والصب صب الماء فوق الرأس ولو كان ماء باردا مؤلم في كل حال، فكيف إذا كان الصب حميما؟ الله رب العالمين صنعه، والله رب العالمين قدر العذاب به وهو يشوي الوجوه. الناس تسيغ الغصة في هذه الحياة بالماء، ثم انهم في القيامة يذكرون انهم كانوا يسيغون الغصص بالماء فيدعون بالماء فيسقون ماء حميمة يشوي الوجوه ويقطع الامعاء ويصب فوق الرؤوس صبا لكي يشمل البدن كله ولكي يكون العذاب شاملا كاملا. ولك ان تعجب كيف يكون الماء مهما بلغت درجة حرارته في النار عذابا، والماء يطفئ النار مهما كانت درجة غليانه. ليس لك ان تسأل هذا السؤال لان المعذب الله، نسأل الله السلامة والعافية، مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، فالاجساد للغرق والارواح للحرق، نسأل الله السلامة والعافية. انظر كيف جمع لهم في العذاب بين الضدين، كيف عذبهم بالماء والماء للنار ضد، ثم اغرقهم الله رب العالمين بالماء وحمل ارواحهم بل واجسادهم على قاعدة اهل السنة في العذاب في البرزخ في عذاب القبور. حملت الارواح والاجساد من عذاب الماء الى عذاب النار. من يقوى على فعل ذلك؟ لا يقوى عليه الا الله رب العالمين. مع الوان العذاب المادي التي وصف الله رب العالمين في النار، يبين ربنا تبارك وتعالى ان عذابا معنويا يحيط بهؤلاء الاثمين المجرمين. ذق انك انت العزيز الكريم. ويا لحول وقع هذه الكلمة على نفوس الاثمين في النار. امع الاخذ بالشدة ومع التزقم من شجرة الزقوم التي جعل الله اياها طعاما للآثمين، ومع صب الحميم فوق الرؤوس، ومع غليان الطعام في البطون كالمهل كدردي الزيت، كالزيت الوسخ ببقاياه في قعر البطون ممتلئة به تغلي عفونة وحموضة. مع كل هذا يقال للمعذب بكل تلك الانواع بعدما اخذ اخذا عنيفا جرا وسحبا وسحلا، ثم بعد العسل والاخذ بمجامع الاثواب، وبعد الالقاء في سواع النار في وسطها مظلمة هي كالليل المظلم بل كمثلها الليل البهيم كما اخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مع هذه الالوان تأتي نبرة التهكم من ملائكة الله المعذبين. ذق بهذا الفعل، بفعل الامر هذا، انت الان تذوق مرغما مضطرا مجبرا، بل تذوق ذوقا اختياريا لانه ليس هناك خيار. ذق، كنت تتمرد على الامر في الدنيا فانت الان امام امر لا تفر منه بحال، بل هو امر فيه لا هلاكك وفيه لا غياب عين ذاتك، بل فيه عذابك دائما سرمدا في سواء الجحيم. ذق، لا تستطيع ان تفر منه، انك انت العزيز الكريم. بهذه المؤكدات يا له من تأكيد، انك انت العزيز الكريم بان المؤكدة، ثم يأتي هذا الضمير بالاضافة، ثم يأتي بعد ذلك الضمير المنفصل البارز، انك انت لا احد غيرك هو العزيز الكريم، ثم يأتي هذه الالف واللام اداة التعريف تأتي داخلة على العزيز ثم على الكريم. والعزيز هو من قد استغنى عن غيره فلا يجد له في هذا المقام وفي هذا الطعام ويسوءه من طعام الا ان يصفه لانه هو العزيز وهو الكريم، وهو ابعد ما يكون عن العزة وابعد ما يكون عن الكرامة، بل انه لذليل، بل انه لوضيع قميء، نسأل الله السلامة والعافية. تأمل في هذه الآيات وتدبر في هذه السورة وقل لي بربك، أهناك أسلوب يمكن أن يأتي بهذه الصور يبينها العجز البشري الفاضح؟ وأما دلالاتها الحقيقية فإنها متعاملة لأنها روح مع الأجساد الحية لا مع الأجساد الميتة، لأن القرآن روح يمس الأرواح ويخاطب الأرواح وله لغة هي لغة الأرواح. الله عز وجل أوحى القرآن روحا إلى محمد، الله عز وجل أنزل القرآن روحا على محمد فيمس المواس فيحييه ويخاطب الأرواح الحية، وأما الأجساد الميتة وأما الأرواح التي تعفنت فذهبت إلى الجحيم وبئس المصير، وليس لها من حياة الروح من نصيب قليل ولا كثير، فليس للقرآن معها من خطاب، لأن القرآن ينذر من كان حيا، فمن كان حيا حيا القلب، حيا البصيرة، حيا البصر، حيا الجسد على الحقيقة، صائبا ومصيبا لهدفه في الحياة الذي خلقه الله رب العالمين لأجله، فإنه ينتفع بدلالات القرآن العظيم. نسأل الله رب العالمين أن يفهمنا في كتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إنك إن نظرت في القرآن العظيم وفي أسلوبه الذي تفرد به لأنه كلام الله، فتميز به من كل كلام، لأنه كما أن الله رب العالمين هو الخالق وكل من سواه مخلوق، ولا نسبة البتة بين الخالق والمخلوق، فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات ربنا جلت قدرته، والصفات على قدر الذات، فكلام الله رب العالمين لأنه صفة من صفاته على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فكلامه ليس كمثله كلام. إن نظرت في أسلوب القرآن العظيم وحاولت أن تتأمل في هذا الأسلوب المتفرد الذي جعله الله رب العالمين معجزة باقية للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم ينقضي لك في القرآن نظر، فيكفي أن تعلم أن هذا القرآن العظيم يخاطب العامة والخاصة معا، ويعطي كلا عطاء متفردا لا يمل منه، ولا يشبع الإنسان من سماعه ولا من تكراره، ولا كمثل ذلك كلام البشر. القرآن يسمعه العامي الأمي الذي لا يعي في العلم شيئا فيعطى عطاءه، ويسمعه البالغ في العلم مبالغه فيعطى من القرآن عطاءه. ويا الله، ما أجمل ما قال ابن القيم رحمة الله عليه، إن الله رب العالمين جعل العلم قسمة بين العلماء، فسالت أودية بقدرها، فكم من ناظر في آية من آيات الله رب العالمين يستنبط حكما أو حكمين، وآخر ينظر في ذات الآية يستنبط 100 أو 200، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. القرآن العظيم إذا ما نظرت في أسلوبه وجدت أنه يخاطب العقل كما يخاطب العاطفة، إقناع للعقل وإمتاع للعاطفة، ولا يمكن أن تجد أسلوبا بحاس يخاطب العقل والعاطفة في آن، بل إما أن يكون الأسلوب مركزا على العاطفة استتارة للمشاعر وتهييجا للشعور فيغفل جانب العقل ولو لونا من ألوان الأغفال، وإما أن يخاطب العقل بلغة العلم والعقل فتأتي لغة جافة ليس للعاطفة فيها من نصيب، وأما أن يأتي الخطاب للعقل إقناعا وللعاطفة إمتاعا في آن، لكما يحدث حينا على الندرة لبعض البلغاء والفصحاء، ربما في سطر، ربما في كلمة، ربما في بيت، ربما في قطعة من القطع النثرية البليغة، ثم بقية إنتاجه مما يركل بالأقدام لا قيمة له، ليس كذلك، بل كلام الله رب العالمين يسير على هذه القاعدة في الأسلوب، في كل آية، بل في كل لفظة، بل في كل حرف، إمتاع للعاطفة والشعور، وإقناع للعقل وللفكر وللضمير أيضا. وخذ آية واحدة من كتاب الله رب العالمين وانظر كيف جاوز القرآن بأسلوبه بين هذين الأمرين اللذين لا يتفقان لأحد أبدا إلا لأسلوب القرآن العظيم، لأنه كلام رب العالمين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. القرآن يعرض صورة من الصور في قصص بليغ، فيأتي نظيفا كما ينبغي أن يكون لأنه كلام رب العالمين، فيخاطب الضمائر النقية ويأتي لحياء العذارى فلا يخدش منه شيئا، بل إن العذارى في خدورها لا تستحي الواحدة منهن أن تقرأ هذه الصورة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. غير أنه ليس هذا المجال بمجال إفاضة في ذلك. خذ ما نحن فيه من إقناع للعقل وإمتاع للشعور والعاطفة. الله رب العالمين يقابل أمور الغواية الثلاثة التي صنعتها المرأة في هذه الآية كما نص عليها القرآن بأمور العفة الثلاثة التي أخذ بها يوسف عليه السلام وحكاها الملك العلام في هذا القرآن المنزل على قلب النبي الهمام عليه الصلاة وأزكى السلام. تقول المرأة كما وصف القرآن بعدما راودته عن نفسه وغلقت الأبواب هيت لك، فهي راودته بإشارة ولمح خاطف وتعرد بتتن وتأود مريب فتعذى، كانت قد غلقت الأبواب ولم تغلقها، بل غلقت يعني إغلاقا من بعد إغلاق كما هو مقتضى الحال في أمثال هذه الأمور والظروف، نسأل الله السلامة والعافية. وغلقت الأبواب، فلما لم يجد هذا كله شيئا عند العفيف الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لما لم يجد شيئا أتت المرأة سافرة بها فقالت هيت لك، وهي أيضا نظيفة عفيفة لا يمكن أن تجد كلمة في لغة من لغات الأرض تدل مدلولها المكشوف المخفي الظاهرة المستترة في آن كما تدل هذه الكلمة واللفظة في موقعها من كلام الله رب العالمين. وقالت هيت لك، فأتت بالمراودة وبتغليق الأبواب وبالتعرض السافر باللفظ مع الجسد الذي فضحه المقال كما فضحه لسان الحال. فهذه أمور الغواية الثلاثة التي جاءت بها المرأة، وانظر كيف أتى القرآن بالمقابل من أمور العفاف. قال إن معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال معاذ الله، فاستعاذ بالله رب العالمين. فهذا أول أخذ بأمور العفاف في مقابل أمور الغواية التي أتت بها المرأة. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هل تجد لغة أو كلاما في الأرض يمكن أن يؤدي هذا الأداء في مثل هذا السطر من كتاب الله رب العالمين في آية واحدة، يقنع العقل ويمتع العاطفة والشعور في آن واحد؟ إنه كلام الله رب العالمين، نسأل الله أن ينفعنا به أجمعين. وانظر إلى الدقة الفائقة في تعبيرات القرآن العظيم. إن موسى عليه السلام لما سار مع العبد الصالح اشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه خبرا وخبرا وبيانا من بعد إجمال، فقبل موسى عليه السلام وسار مع العبد الصالح. فلما أن خرق العبد الصالح السفينة ونزع منها لوحا اعترض موسى، فكان اعتراض العبد الصالح على موسى أن قال له ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا، ولم يقل له إنك ألم أقل لك. ففي المرة الأولى قال له ألم أقل إنك، فخفف في المبنى ليدل على خفة في المعنى بالزجر والتذكير والتأنيب، ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا. فلما أن قتل العبد الصالح الغلام واعترض موسى عليه السلام، قال العبد الصالح مؤنبا ومذكرا في آن، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فبينها هنا بزيادة المبنى زيادة في المعنى، يدل على شدة اللهجة وعمق الأسلوب. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، تذكير برفق. ثم أتى بعد ذلك التذكير ببهجة هي أقرب ما يكون إلى العنف، بل فيها من العنف ما فيها. ألم أقل لك، لك أنت، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فلما أن سأله الأخذ الأجر على ما قام من أمر الجدار، قال هذا فراق بيني وبينك، إن قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وانظر هنا إلى قوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أن نبأه بتأويل هذه الأمور، قال هذا تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال له قبل التأويل هذا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، فأتى بالفعل مثبتا فيه التاء بزيادة مبنى يدل على زيادة المعنى، ليدلك على أن استطاعة موسى كانت ضعيفة عن التحمل حتى لحظة التأويل. لما قال له العبد الصالح لم تستطع، لم تستطع، ليدل على أن الاستطاعة عنده كانت أضعف ما يكون. فلما أن نبأه بالأمر خف عليه جدا، قال تستطع معي، تستطع له صبرا. ثم بين بهذا الفعل الذي حذفت منه التاء أن الأمر الآن أصبح يسيرا عليك جدا. انظر أيضا إلى فعل الإرادة في هذه القصة العظيمة التي قصها القرآن العظيم. لما أن خرق السكينة وأراد أن يبين بالتأويل، ولما أن قتل الغلام وبين بالتأويل، ولما أن أقام الجدار وبين بالتأويل، قال فأردت أن أعيبها، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ثم قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فقال أراد ربك. فانظر إلى هذا التغاير في فعل الإرادة عندما يسنده مرة إلى نفسه، ومرة إلى ناء الفاعلين، ثم مرة يجعله مسندا لله رب العالمين وحده، ليناسب هذا الفعل كل مقام وقع فيه ما وقع. فأما أمر السكينة فأمر ظاهر، تستطيع أن تعلم حكمته بالنظر الظاهر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأنا لأنها لمساكين يعملون في البحر أردت أن أعيبها حتى لا يأخذها الملك. فأنت يمكن أن ترى نتيجة هذا الفعل بعين رأسك، إذا أردت. وأسند هذا الأمر إلى نفسه لأنه لا أمر غيبي فيه بحال. ثم لما جاء إلى قتل الغلام يشترك في هذه الإرادة أبوى الغلام مع الخضر الذي علمه الله رب العالمين من لدنه علما، وأعلمه أن الله رب العالمين سيخرج من صلب الرجل ومن رحم المرأة غلاما زكيا يوحد الله رب العالمين. فقال فأردنا أي هو وأبو الغلام المقتول وأمه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما بلوغ الأشد واستخراج الكنز فأمر في عناية الغيب، بل هو في كهف الغيب رحيق مختوم لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فلما أتى فعل الإرادة مع هذا كان كلام العبد الصالح فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، لأن بلوغ الأشد واستخراج الكنز لا يستطيعه وهو أمر غيبي ولا يحكم به ولا يقضي إلا الله. انظر إلى هذه الملامح في كتاب الله رب العالمين، وما أوجزها وما أقلها في هذا العباب المتناصب من أمواج بلاغة زاخرة وأسلوب قرآني فريد متفرد، لو نظرنا فيه بعين البصيرة وأقبلنا على الله رب العالمين متبتلين أن يعلمنا كلامه العظيم ومرامي ومقاصد هذا القرآن الكريم، لفتح الله رب العالمين علينا بركات من السماء والأرض، متفجرات من حنايا القلوب، ولعلمنا الله رب العالمين ما نجهل، ولحملنا الله رب العالمين كتابه كما ينبغي أن نحمل. فاقبلوا عباد الله على كتاب ربكم وحققوا شروط السعادة التي لن تصلوا إلى السعادة بغيرها، من أن يكون هدفكم موافقا لحركة حياتكم، فتكون حركة الحياة موافقة للهدف من الحياة، وأن يكون الهدف من الحياة هو الهدف الأصيل من الحياة الذي خلق الله رب العالمين الخلق لأجله، وهو أن توحدوا الله وأن تعبدوا الله رب العالمين وأن تعودوا إلى الله رب العالمين بجملتكم كما خلقكم الله رب العالمين بجملتكم. لم يخلق ربنا تبارك وتعالى الناس تفاريق ولم يشاركه الله أحد في خلقه، فعودوا إلى الله أيها المخلوقون بجملتكم محصلين هذا الشرط الثاني من شروط تحقيق السعادة. ثم اسألوا الله رب العالمين أن يجعل طاقتكم متناسبة مع حركتكم في الحياة وعلى قدرها، لا زائدة فتشقي ولا قليلة عن مقدار الحركة المطلوبة فتأتي بالبؤس والقلق والاضطراب، بل متوافقة مع حركة الحياة التي استقامت على الهدف الأصيل من الحياة. اسأل الله أن تحصلوا وأن أحصل معكم أسباب السعادة في الحياة، واسأل الله رب العالمين مخلصين أن ينفعنا جميعا بالقرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، 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 اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، بارك لنا في القرآن العظيم، بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم جلاء همومنا وذهاب غمومنا، جلاء همومنا وذهاب غمومنا، اللهم اجعل القرآن العظيم جلاء همومنا وذهاب غمومنا، جلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من المقيمين لأوامره، من المقيمين لأوامره، من المنتهين عن نواهيه، من المنتهين عن نواهيه، من المنزجرين بزواجره، من المنتفعين بعظاته وأمثاله، من المتدبرين لقصصه وأمثاله وأحكامه. اللهم آتنا القرآن العظيم، آتنا القرآن العظيم، وبارك لنا في القرآن العظيم، وافتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم اجعل القرآن لنا في القبور شفيعا، اجعل القرآن في القبور لنا شفيعا، اجعل القرآن لنا في القبور شفيعا، وعلى الصراط نورا وإماما، وعلى الصراط نورا وإماما، وأجرنا من عذاب جهنم ومن عذاب جهنم ومن خزي جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، اللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، اللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، اللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم أكرمنا ولا تهنا، 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 وصلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا أدلاء فأعزنا، أدلاء فأعزنا، أدلاء فأعزنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك تمام العافية، وكمال العافية، وكمال العافية، ودوام العافية، ودوام العافية، ودوام العافية. ونسألك تمام الغنى عن الناس، نسألك تمام الغنى عن الناس، نسألك تمام الغنى عن الناس، نسألك تمام الغنى عن الناس. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا أمارنا قد انقضت فيما يغضبك ويسخطك ولا يرضيك. اللهم استبق علينا بقية أعمالنا في الطاعات، اللهم بارك لنا في أعمالنا الباقيات، واجعلها مصروفة للطاعات، وجنبنا فيها المزلات والزلات، وجنبنا فيها الزلات والمذلات والخطيات والخطيات. اللهم تب علينا لنتوب، 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 تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم ثبت أقدامنا، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا. نسألك قلبا خاشعا، قلبا خاشعا، قلبا خاشعا، قلبا خاشعا، قلبا خاشعا، قلبا خاشعا. نسألك قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ولسانا ذاكرا، ولسانا ذاكرا، ولسانا ذاكرا، وطرفا دامعا، وطرفا دامعا، وطرفا دامعا، وبدنا على البلاء صابرا، وبدنا على البلاء صابرا، وبدنا على البلاء صابرا، وبدنا على البلاء صابرا. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماوات. اللهم إن رددتنا فإنا بضاعة كاسدة، فلنا فما لنا من مقبل علينا بحال، فتلقانا بقبول حسن يا الله. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. وأحسن لنا الخواتيم، أحسن لنا الخواتيم، أحسن لنا الخواتيم. اللهم احش قلوبنا بمحبتك، اللهم احش قلوبنا بمحبتك، اللهم املأ قلوبنا بنور محبتك وبنور عرفانك، وبنور عرفانك. واجعل في قلوبنا نورا، وفي أفواهنا نورا، وفي أفواهنا نورا، وفي أعيننا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أسماعنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، والدفن في بلد نبيك، نسألك الشهادة في سبيلك، والدفن في بلد نبيك، نسألك الشهادة في سبيلك، ونسألك الدفن في بلد نبيك. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، ونسألك الدفن في بلد نبيك، نسألك الدفن بالبقيع، نسألك الدفن بالبقيع. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين وزائرين ومجاورين، واحملنا إلى بلد نبيك الأمين شادين الرحال إلى مسجد النبي الأمين. وارزقنا الشهادة في سبيلك، وارزقنا الشهادة في سبيلك، والدفن في بلد نبيك، والدفن في بلد نبيك، والدفن في بلد نبيك. واحسن لنا الخواتيم، احسن لنا الخواتيم، احسن لنا الخواتيم، احسن لنا الخواتيم. اللهم اغفر لنا ما مضى، ووفقنا فيما هو آت. اللهم اغفر لنا ما مضى، سامحنا فيما مضى، اعف عما مضى، اعف عما سلف يا اكرم الاكرمين، اعف عما سلف يا ارحم الراحمين، اعف عما سلف يا الله. اللهم إنا مقصرون، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعترفنا بذنوبنا، واقررنا بآثامنا، وأنزلنا البارحة لنا بباب رحمتك يا من لا ترد سائلة, 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 يا من لا ترد سائلة. اعفو عما مضى, اعفو عما مضى, اغفر لنا ما مضى, اغفر لنا ما فات, وافقنا لفيما هوات, وافقنا فيما هوات. ثبتنا على الإسلام, ثبتنا على الإسلام, ثبتنا على الإيمان, وارزقنا الإحسان, واقمنا على التوحيد يا أرحم الراحمين. أقمنا على التوحيد, واقمنا على التوحيد, وامتنا على التوحيد يا أكرم الأكرمين. هذا أمرنا ظاهر لديك, وهذا حالنا لا يخفى عليك. أضعف خلق الله بين يديك, أذل خلق الله بين يديك, أحقر خلق الله يقوم بين يديك. اغفر لنا وارحمنا, اغفر لنا وارحمنا, اغفر لنا وارحمنا, اغفر لنا وارحمنا. خذنا إليك منا, خذنا إليك منا, خذنا إليك منا, واشغلنا بك عنا, واشغلنا بك عنا, واشغلنا بك عنا, واشغلنا بك عنا, واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس.